تمام 5 مساء في باريس.
سعد الصابري،
أهلا بكم في مساء مونتي كارلو الدولية الذي نبدأه بنشرة مفصلة. هذه أبرز عناوينها: نيكولا ساركوزي يواجه حكما بالسجن 3 سنوات، بينها سنة مع نفاذ في قضية التنصت. وكالة الطاقة الذرية قلقة من نشاط إيراني نووي غير معلن، وطهران ترفض المشاركة في اجتماعات غير رسمية مع واشنطن. نتنياهو يتهم إيران بالوقوف وراء تفجير سفينة شحن إسرائيلية في بحر عمان، ويتوقع استهداف المزيد من سفن بلاده. المجتمع الدولي يحاول جمع أكثر من 3 مليارات دولار لتفادي مجاعة واسعة النطاق في اليمن.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
السجن 3 سنوات بينها عام مع النفاذ هو حكم محكمة جنايات باريس الصادر اليوم بحق الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي واثنين من مساعديه السابقين في ملف الفساد المعروف بقضية التنصت. تفاصيل أكثر معك عبد الله الصالحي.
بهذا الحكم إذن 3 سنوات سجنا، منها سنة نافذة، أصبح ساركوزي ثاني رئيس فرنسي يدان في ظل الجمهورية الخامسة بعد الرئيس الراحل جاك شيراك، وأول رئيس يصدر بحقه حكم مع النفاذ. وأمام ساركوزي 10 أيام لاستئناف هذا الحكم. واتهم ساركوزي بمساعدة قاض على نيل وظيفة مرموقة في موناكو مقابل معلومات حول تحقيق بشأن قضايا تمويل حملاته الانتخابية. لكن ساركوزي الذي حضر الجلسة لن يدخل السجن، لأن هذه العقوبة تطبق عادة في فرنسا للأحكام التي تزيد على 2. وكانت النيابة العامة طالبت بالسجن 4 سنوات على الرئيس السابق، من بينها 2 مع النفاذ، معتبرة أن صورة الرئاسة الفرنسية تضررت جراء هذه القضية. وسيواجه ساركوزي محاكمة أخرى خلال الشهر الجاري بشأن مخالفات تمويل حملته الانتخابية. وهناك تحقيق آخر يجري حول ما إذا كان ساركوزي تلقى أموالا من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية التي فاز بعدها في الانتخابات الرئاسية عام 2007. وانسحب ساركوزي من السياسة عام 2016، إلا أنه ما يزال يتمتع بشعبية كبيرة في أوساط اليمين قبل سنة على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
الحكم يشكل ضربة مزدوجة لطموحات نيكولا ساركوزي السياسية ولليمين الفرنسي الذي ينتمي إليه ساركوزي، وفق ما قاله لمونتي كارلو الدولية ميشيل أبو نجم مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في باريس.
الحكم على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي ليس إلا أول الغيث، هناك قضايا أخرى تنتظره، وأولها في 17 من هذا الشهر، ثم أيضا هناك اتهامات في قضايا التمويل الليبي وغيرها. النتيجة الأولى لهذا الحكم الذي يحق للرئيس ساركوزي أن يستأنفه في الأيام والأسابيع القادمة هو أنه إذا تم تثبيته سيكون بمثابة الضربة القاضية على مستقبله السياسي. هذه لحظة بائسة بالنسبة لليمين الكلاسيكي الفرنسي. نذكر هنا بأن هناك انتخابات رئاسية في الربيع العام 2022، ومعسكر اليمين الكلاسيكي يبحث عن مرشح، وكثيرون كانوا يهمسون فيما بينهم أن الأفضل أن يكون ساركوزي هذا المرشح.
إذن في إجابة على أسئلة نضال شقير استمعنا لميشيل أبو نجم مدير مكتب الشرق الأوسط في باريس. باريس تسعى مع عواصم أوروبية أخرى لإقناع طهران بالحوار مع واشنطن، لكن الإيرانيين اعتبروا التوقيت غير مناسب بحسب بيان الخارجية الإيرانية. ووسط هذه الظرفية اشتدت التوترات بين طهران وتل أبيب القلقة من عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي الإيراني. آخر مؤشرات هذا التوتر جاءت على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي اتهم إيران اليوم بالوقوف وراء الانفجار الذي استهدف سفينة شحن إسرائيلية في بحر عمان، مهددا بالرد على الهجوم رغم نفي طهران. تفاصيل النفي الإيراني مع مراسلنا علي الباشا.
إيران وبعد مرور أيام على استهداف الباخرة الإسرائيلية في بحر عمان أنكرت أي ضلوع لها في العملية، واتهمت إسرائيل بالوقوف وراء كافة الأحداث التي تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أكد بأن الأمن في مياه الخليج الفارسي وبحر عمان لا يتجزأ عن الأمن والاستقرار في إيران. سعيد خطيب زاده اتهم القيادات الاسرائيليه بالبحث عن حرب كلاميه تخدم مصالحهم الداخليه، ووصف التحركات الاسرائيليه الاخيره بالمشكوكه، مؤكدا بان طهران ترصد الخطوات الاسرائيليه والرد الايراني سوف يكون متناسبا مع اي اقدام يستهدف المصالح الايرانيه. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمريض الذي يبحث عن التهرب من مشاكله الداخلية من خلال كيل الاتهامات الفارغة لإيران على حسب تعبيره. يأتي هذا في وقت تؤكد وسائل الإعلام الإيرانية بأن هذه التحركات الإسرائيلية تتصاعد وتيرتها في الوقت الذي أعلن فيه جو بايدن استعداده للعودة إلى الاتفاق النووي. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
والسؤال يظل مطروحا، هل يمكن لإسرائيل أن تضرب إيران بشكل مباشر؟ علي رضا نوري زاده مدير مركز الدراسات الإيرانية العربية في لندن يجيب عن هذا التساؤل.
إسرائيل لن تتردد في توجيه ضربة مباشرة مدمرة إلى إيران إذا شعرت بأن إيران على قرب إنتاج قنبلة ثرية بلا أدنى شك. وإذا واصلت إيران برامجها النووية السرية فمع الأسف وقوع حرب أمر حتمي فستحدث. فيما يتعلق بالنسبة لإيران فإيران لا ترغب في دخول في حرب مباشرة مع إسرائيل، بل تعتقد بأنه توجيه ضربة بين الحين وآخر وليس ضربة مدمرة، هذا يكفي لإبقاء إسرائيل بعيدا عن أراضيها.
علي رضا نوري زاد مدير مركز الدراسات الإيرانية العربية في لندن هو ضيف مساء مونتي كارلو الدولية مباشرة بعد نشرة الأخبار، حاورته ميساء إسماعيل. وفي الشأن الإيراني، دائما المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي وخلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة افتراضيا في فيينا اليوم دعا إلى عدم تحويل عمليات التفتيش التي تجريها هيئته في إيران إلى ورقة مساومة، آخذا على طهران عدم توفير بيانات مطلوبة بشأن بعض أنشطتها في مواقع لم يعلن عنها سابقا وفق تعبيره. ومن أجل اليمن، ناشدت الأمم المتحدة دول العالم اليوم خلال مؤتمر افتراضي بالشراكة مع سويسرا والسويد جمع أكثر من 3 مليارات دولار لتفادي حدوث مجاعة واسعة النطاق في بلد أصبحت فيه الحياة لا تطاق، وفق تعبير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. إلى السودان، في نشرة مونتي كارلو الدولية مباشرة من باريس، في السودان وصلت المدمرة الأمريكية USS وينستون تشرشل اليوم إلى ميناء بورت سودان على البحر الأحمر غداة رسو فرقاطة عسكرية روسية وسط سعي روسي يبدو لإقامة قاعدة لوجستية بحرية في الميناء. التفاصيل مع إسلام عبد الرحمن.
ساعات قليلة هي التي فصلت بين وصول الفرقاطة الروسية أدميرال جورجوفيتش والمدمرة الأمريكية USS وينستون تشرشل إلى ميناء بور سودان على البحر الأحمر. ويأتي وصول المدمرة الأمريكية إلى السودان في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا عزمها إقامة قاعدة لوجستية بحرية. وكان في استقبال المدمرة الأمريكية قائد قاعدة بور سودان البحرية العقيد إبراهيم الناير والقائم بالأعمال والملحق العسكري بالسفارة الأمريكية في الخرطوم. وقال إن زيارة السفينة الحربية الأمريكية تأتي في إطار العلاقات المتطورة بين السودان وأمريكا ولتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة. بدوره أعلن القائم بأعمال سفارة واشنطن بالخرطوم براين شوكان إلى أن السفينة هي الثانية التي ترسو هذا الأسبوع في دلالة على الدعم الأمريكي للانتقال الديمقراطي في السودان. ويرى محللون أن وصول الفرقاطة الروسية والمدمرة الأمريكية في وقت واحد يعد نوعا من التسابق المحموم بين القوتين العسكريتين الأمريكية والروسية، كما يشير إلى الأهمية الاستراتيجية للسواحل السودانية على البحر الأحمر. إسلام عبد الرحمن، الخرطوم، مونتي كارلو الدولية.
وتسود حالة توهب على صعيد آخر في السودان بعد تمكن الجيش السوداني من السيطرة على أراضٍ في منطقة الفشق الكبرى بولاية الجضارف شرقي البلاد إثر مواجهات شرسة مع الجماعات المسلحة والجيش الإثيوبي أمس الأحد، واليوم هناك توقعات برد إثيوبي. ليبيا، أكد رئيس رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في بيان صادر عن مكتبه اليوم نزاهة العملية التي جرى فيها اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، متحدثا عن محاولات تشويش على تشكيل حكومته، وذلك عقب تقارير إعلامية تحدثت عن تقرير أممي يرفع إلى مجلس الأمن هذا الشهر يتضمن تحقيقات في مزاعم متعلقة بشراء أصوات أعضاء من ملتقى الحوار السياسي الليبي. هل يعرقل هذا التحقيق مساعي تشكيل الحكومة؟ سؤال طرحناه على منصور الحصادي عضو ملتقى الحوار الليبي.
أثيرت هذه الشبهة ونحن في الجولة بتونس. نحن كأعضاء في الملتقى الحوار الليبي طلبنا من البعثة التحقيق في هذه المسألة، لأن هذه المسألة تمسنا نحن كأعضاء وتمس الحوار وتمس العملية السياسية برمتها وستمس حتى المخرج السياسي. نحن لا نستبق الأحداث في هذه المرحلة الحساسة وننتظر التقرير النهائي لفريق الخبراء. هي ليست عملية تشويش، لأن الموضوع أثير وأصبح رأي عام في ليبيا، ونحن مسؤولين أمام الشعب الليبي لأننا شرحنا في اختيار هذه السلطة يعني التحقيق في هذا الموضوع، ومطلبنا نحن كأعضاء في الحوار كشف الحقيقة. هذا لا يتعارض مع الاستمرار في إجراءات منح الثقة لحكومة السيد عبد الحميد الدبيبة.
كان هذا منصور الحصادي عضو ملتقى الحوار الليبي وعضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا. النشرة لا تزال متواصلة مباشرة من باريس، وتطورات بورما أيضا تتصاعد، حيث تواجه الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي الملاحقة قضائيا بانتهاك قانون الاتصالات وخرق التدابير الصحية لمكافحة كورونا، تواجه تهمتين جديدتين اليوم. أمل نادر.
على الرغم من حالة الخوف التي تخيم على البلاد، عاد المتظاهرون إلى الشوارع اليوم في بورما لإضاءة الشموع ووضع الأزهار الحمراء أمام صور الضحايا، وذلك غداة يوم دام، حيث فتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين في 4 مدن. وأكدت الأمم المتحدة أن لديها معلومات موثقة عن مقتل 18 شخصا على الأقل. هذه المظاهرات وأعمال العنف المرافقة لها تزامنت مع مثول رئيسة الوزراء أونغ سان سو تشي أمام القضاء، وقد وجهت إليها تهمتان إضافيتان تتعلق بانتهاك قانون الاتصالات والتحريض على الاضطرابات العامة. الزعيمة البورمية تلاحق أيضا بخرق التدابير الصحية لمكافحة فيروس كورونا وامتلاك أجهزة اتصال لاسلكية غير مسجلة في مقر إقامتها. وقد أثر استخدام الشرطة والجيش للسلاح ضد المتظاهرين السلميين موجة جديدة من الاحتجاجات الدولية، من الأمين العام للأمم المتحدة إلى الخارجية الأمريكية فالاتحاد الأوروبي وغيرها.
وفي الملف الأخير في هذه النشرة، الحزن يسود الأجواء البريطانية والشوارع البريطانية بعد نقل الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية البالغ من العمر 99 عاما إلى مستشفى في وسط لندن لإجراء فحوص تتعلق بمشكلة في القلب كانت موجودة من قبل، بالإضافة إلى العلاج من عدوى وفق ما أعلنه قصر بيكنغهام. من لندن هدى الحسين تنقل لنا التفاصيل.
تم نقل دوك أدنبرا الأمير فيليب إلى مستشفى سانت بارتولوميو في سيارة إسعاف بعدما قضى 14 يوما في مستشفى الملك أدوارد السابع التي كان دخلها لأيام قليلة. القصر انتظر حتى وصول الأمير فيليب إلى سانت بارتولوميو ليعلن أن الأطباء سيواصلون علاجه من التهابات ومراقبة قلبية لحالة موجودة سابقا، وتوقع قصر باكنغهام بقاء الدوك حتى نهاية الأسبوع. عندما خرج من مستشفى الملك أدوارد السابع تمت حمايته بعناية باستخدام المظلات الكبيرة كشاشة واقية. لم يزره هناك سوى ولي العهد الأمير تشارلز الذي خرج بعد 30 دقيقة وعيناه مغرورقتان بالدموع. أطباؤه في المستشفى تصرفوا بحذر شديد، وكان هو والملكة تلقيا لقاحا ضد فيروس كورونا في بداية هذا العام، وهو أجرى سابقا عملية في القلب لتدعيم الشريان التاجي، قيل إنها منحته فرصة جديدة للحياة. ويعتبر مستشفى سانت بارثولوميو الأقدم في بريطانيا، وعام 2023 سيحتفل بذكرى إنشائه 900، وهو أيضا الأكبر في أمراض القلب والأوعية الدموية في كل أوروبا. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
بهذا نصل إلى ختام النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي يواجه حكما بالسجن 3 سنوات بينها عام مع النفاذ في قضية تعرف بالتنصت. وكالة الطاقة الذرية قلقة من نشاط إيراني نووي غير معلن، وطهران ترفض المشاركة في اجتماعات غير رسمية مع واشنطن. الأمم المتحدة تسعى مع حكومة العالم لجمع أكثر من 3 مليارات دولار لمواجهة الكارثة في اليمن. نتنياهو يتهم إيران بالوقوف وراء تفجير سفينة شحن إسرائيلية في بحر عمان. المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان يستأنف المفاوضات في كابل وقطر بهدف التوصل إلى تسوية دائمة وهدنة شاملة، والتفاصيل في الساعة الإخبارية مباشرة بعد لحظات.
للاستماع إلى